اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن نتحدث عن معالم الدعوة الراشدة لأمور كثيرة، منها أولا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة المسلم الأولى في هذه الحياة، ورسالة المؤمن الأولى في هذا الوجود. يقول الحق سبحانه وتعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس كافة طبيعة رسالته ومهمته في هذه الحياة، وبالتالي رسالة ووظيفة ومهمة أتباعه من بعده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد أن يكون المؤمن في هذا الوجود وفي هذه الحياة ممن يساهمون في رفع لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومقدار نصيبه من الإيمان بمقدار نصيبه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الوصف الشامل الجامع المانع للأمة المسلمة أنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحتى في الأوقات التي تنسى الأمة فيها رسالتها وتتخلى عن وظيفتها وتعرض عن مهمتها، لا بد أن يبقى منها طائفة تنذر لحمل الرسالة ورفع اللواء وأداء المهمة والوظيفة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يربط الإيمان بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا عجب حين يكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في مجملهم وفي مجموعهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا عجب أن يصبح الإيمان حينئذ مرتبطا بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان أو الإيمان. وحين يستشعر المسلم عظم التبعة وعظم هذه المسؤولية، ويعلم أن حقيقة إسلامه وأن حقيقة إيمانه قد تتلاشى وتذهب حين لا يمارس هذه الوظيفة ولا يؤدي هذه الرسالة ولا يقوم بهذه المهمة، حين ذاك يجد أنه لا يسعه مهما كانت الظروف ومهما اتهمت الخطوط إلا أن يمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وظيفة حياة وغاية وجود ومهمة مهمة له في كل خطوة من خطوات حياته. ولا يستطيع المسلم بعد ذلك مهما وضع في طريقه من عوائق ومهما أحيط به من عقبات، لا يستطيع أن يجد لنفسه عذرا ليتخلى عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تسد في وجهه طرق أو تسد في وجهه منافذ للدعوة، وقد يمنع من بعض وسائل وأساليب الدعوة، لكنه لا يمكن أن يمنع من أن يؤدي وظيفته ومن أن يؤدي رسالته في أي ظرف كان وفي أي أسلوب كان. إذن أيها الأخوة، حين تصبح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة لنا ومهمة ورسالة كلفنا بها فاطر الأرض والسماوات، لا يتحقق لنا مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلالها، فلا بد أن نتعرف على طبيعة هذه الدعوة وعلى معالمها وعلى وسائلها وعلى أساليبها وعلى غاياتها. الأمر الآخر أيها الإخوة المؤمنون، أننا في عصر قد كثرت فيه الفتن وتباينت فيه اللافتات، وكفرت فيه الرايات وفرقت فيه الأمة بين شرق وغرب، وأصبح العلماني يرى أن له الحق أن يتكلم باسم الإسلام وبالإسلام، وأصبح اليساري يرى أن له الحق أن يتكلم بالإسلام وباسم الإسلام، وأصبح كل من هب ودب يتكلم بالإسلام وباسم الإسلام. فلا بد حينئذ أن نعود إلى أصولنا التي عليها قام ديننا وقامت عليها الدعوة إلى ديننا، فما ندعو إليه قد تحدد وما ندعو به قد تحدد. لا بد أن نعود لندرك المعالم والضوابط العامة التي من خلالها نأمل بإذن الله على السلوك في الطريق المستقيم والنجاة من هذه الطرق المتعددة. أيها الإخوة المؤمنون، الواقع أنني كنت أدير في ذهني خطوطا عامة لهذا الموضوع ومعالم رئيسية لهذا الموضوع، وما كنت أظن أنني بعد ولوجه سأفاجأ بهذا الاتساع الهائل وهذا البحر الخضر. وأصبحت بعد أن نظرت في هذا الموضوع أو تأملت في بعض جوانبه، لأنني لا يمكن أن أستقصي في هذه الليلة المعالم جميع معالم الدعوة حتى في إعدادها فقط، ولذلك فضلت أن يكون العنوان من معالم الدعوة الراشدة. أقول أصبحت أوقن بأن لقاء واحدا بل لقاءات متعددة لا تفي هذا الموضوع حقا، فسأحاول أيها الإخوة أن أمر مرورا سريعا وأن أذكر تذكيرا عاما بأهم هذه المعالم وأهم خطوطها الرئيسية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأفعالنا وأن ينير بصائرنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يزيدنا بما نقول ونسمعه علما وأن يزيدنا بعلمنا عملا، إنه هو لذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، أول معالم الدعوة الراشدة أن يكون رضا الله مقصدها ووجهتها، فلا يكون الغاية من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مكسب دنيوي ولا نفع ذاتي ولا إرضاء لطائفة من الناس ولا لشعب من الشعوب، لا استغلال ولا استعباد ولا تعجز في الأرض ولا استعلاء، بل يكون المقصد الأول والأخير أن ينال الداعي رضوان الله سبحانه وتعالى. أحيانا وفي كثير من المواقف وفي غمرة العمل لدين الله سبحانه وتعالى تستغرق الأهداف المرحلية من التمكين لدين الله في الأرض ومن رفع راية الله ومن مراغمة الشيطان وحزنه، تستغرق الداعي إلى الله سبحانه وتعالى فينسى الهدف الأسمى والأبعد والأعلى وهو رضوان الله سبحانه وتعالى. والواقع أيها الإخوة أننا لو كانت أهدافنا غير رضوان الله سبحانه وتعالى لكان جزء كبير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يغادرون الدنيا وهم بعد لم يحققوا شيئا من غاياتهم ولا من مقاصدهم، فكم من نبي قتل ولم يمثل لدعوته، وكم من داعية رحل من الدنيا وهو لم يرى ثمار دعوته، وكم من مجاهد استشهد وهو يظن أن الهزيمة واقعة على المؤمنين. فلو كانت الأهداف حتى وإن كانت أهداف شرعية، لو كانت أهداف دنيوية محدودة لكان جميع هؤلاء الدعاة قد رحلوا من الدنيا وهم لم يحققوا شيئا من أهدافهم. لكن حين يكون الهدف الأسمى والغاية العليا التي بها تتعلق النفوس وإليها تشرب الأعناق وترتفع الرؤوس ومن أجلها يتسابق المتسابقون هي رضوان رب العالمين وجوارهم في جنات النعيم، حينئذ تجد أجيال المؤمنين تمضي جيل إثر جيل لا تتردد عن هذه الغاية. يقول سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شعيرة من أهم شعائر الدين، وهي الوسيلة التي بها يمثل للدين في الأرض، فلا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا يفرقها شيء من السوائل. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ولا يمكن أيها الإخوة المؤمنون أن يزعم أحد من دعاة الإسلام قديما أو حديثا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست عبادة لله سبحانه وتعالى، إذ لو لم تكن عبادة لله سبحانه وتعالى لما استحقت أن يتحمل المؤمنون في سبيلها البلاء والمحن وأن يبذلوا الغالي والرخيص من أجل أمر دون هذه الغاية القصوى. وحين تكون عبادة لله سبحانه وتعالى فلا بد أو لن تقبل هذه العبادة ولن تصلح ولن تسجد ولن تثمر أو تؤتي ثمراتها إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا في حديث عجيب عن ثلاث صور من الصور التي يتنافس الناس فيها في أداء الخير وتبليغ الدعوة وحمل الإسلام وترغيب الناس فيه، لكن الخلل وقع في بواطن أصحابها فكان عاقبتهم والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار، وأنهم رجل جاهد في سبيل الله حتى قتل، ورجل تعلم العلم وعلمه، ورجل أنفق الأموال الطائلة في سبيل الله. ومن في حياتنا أعلى وأخير وأفضل من هؤلاء الثلاثة؟ هل يوجد في حياتنا خير ممن جاهد في سبيل الله وبذل الجهد حتى تعلم القرآن وتفقه في دين الله وعلم الناس بعد ذلك وأنفق الأموال في سبيل الله؟ ومع ذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسبب الخلل الباطن في الوجهة والمقصد والغاية هؤلاء الثلاثة الأصناف من الناس هم أول من تسعر بهم النار. حين يقبل الأول ويعرف نعم الله سبحانه وتعالى ويقال له ماذا فعلت؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال له بل قاتلت ليقال في جاء وجريء، خذوه فذهب به إلى النار. والآخر إنما تعلمت ليقال عالم أو قائل وقد قيل، خذوه فذهب به إلى النار. والثالث إنما أنفقت ليقال جواد وكريم وقد قيل، خذوه فذهب به إلى النار. إذن أيها الأحبة، هؤلاء ظاهر أعمالهم خير، وأمتنا تشقى في الظاهر من قلة المجاهدين وقلة الدعاة العاملين وقلة المنفقين في سبيل الله. يعني هؤلاء من أعلى درجات الناس، ومع ذلك أول من تسعر بهم النار، لأن الوجهة والمقصد والغاية لم تكن لله سبحانه وتعالى. فالواجب على دعاة الإسلام أن يفتشوا في ضمائر أنفسهم وفي رغباتهم وفي مقاصدهم وفي غاياتهم، ويسألوا الغاية والمقصد هو رضوان الله سبحانه وتعالى أم دون ذاك أهداف وغايات ومقاصد تصرنا عن تجاوزها واستحوذت علينا حتى وإن كانت غايات شرعية. فعند ذاك قد فقدت الدعوة المعلم الأول من معالم الرشد فيها. تأملوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بيعة العقبة، حين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بيعة العقبة الثانية، فعلموا تبعات هذه الدعوة وهذه البيعة وماذا فعلوا. فقال قائلهم يا رسول الله إن نحن وفينا لك ببيعتنا فقتل رجالنا ويتم أطفالنا ورملت نساؤنا وذهبت أموالنا ورمتنا العرب عن قوس واحدة، فما لنا يا رسول الله؟ رجال كانوا يعلمون من أول خطوة خطوها في هذا الدين ما الذي تقتضيه البيعة مع الله سبحانه وتعالى والتعاقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد علموا الثمن الذي يطلب منهم تقديمه، لكن ما الذي سيأخذون مقابل ذلك؟ كان يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بداية الإسلام أن يعلقهم بالانتصارات والآمال ويقول أنتم الأوس لكم دولة الروم، أنتم الخضر لكم دولة فارس، أو كان يرضون بأقل من ذلك، فقد كانت تشن الحروب 60 عاما بين قبائل العرب من أجل ناقص. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الأمر واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، فقال صلى الله عليه وسلم إن وفيتم فلكم الجنة. هذا هو السنة، هذا الذي يجب أن تتعلق به النفوس. ولذلك هذه التربية أثمرت، حين قال صلى الله عليه وسلم في يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن حنان بخن بخن يا رسول الله، ما حملك على ذلك يا عمير؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها، فألقى ما في يديه واستقبل القوم حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم أحد والريح قد أدبرت على المسلمين، والمكاسب الدنيوية الشرعية للدعوة والدين في هذه اللحظات في المنظور البشري المحدود لا يمكن تحقيقها. ومع ذلك أتى أنس بن النضر يخطر بسيفه يقول سعد بن معاذ أعطاه طريقة، فقال إليك عني يا سعد، فقلت قتل النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال ما الذي تنتظر بعده؟ إليك عني، والله إني لأجل ريح الجنة من دون جبل أحد. ثم استقبل الحوض فما زال يقاتلهم حتى استشهد، ووجدوا فيما أقبل منه أكثر من 90 طعنة وضربة. أيها الإخوة، كثير من الدعاء، كثير من المربين يحدثون أجيال الصحوة وناشئتها عن الآمال المتوقعة للدعوة وللنصر، فإذا طال الطريق وعظمت التضحيات وبعدت تلك الأهداف التي علقت فيها النفوس بدا التساقط في جنبات الطريق. لكن حين تكون الغاية رضوان رب العالمين، لو وقف الإنسان وحده في هذه الأرض ما تراجع عن منهج الله سبحانه وتعالى خطوة واحدة. ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ياتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ياتي ومعه الرجلان، والنبي ياتي وليس معه أحد. ونزل على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والصلاة والسلام ذلك التكليف، دعا 50 و 900 سنة وخرج ببضعة و 80 رجل، أي أبي 12 رجل، أي في كل بضعة و 80 سنة يؤمن له رجل واحد. وما يأنسى حتى أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن له إلا من قد آمن من قومه. إذن أيها الأحبة، لا بد أن نراجع وسائلنا وأساليبنا ومناهجنا، وأن تكون الغاية الأولى التي لها نسعى ومن أجلها نبذل هي طلب رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أتحدث عما يترتب على استقامة هذا المعلم في مناهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من آثار إيجابية واسعة في وضوح الرؤية واستنارة البصيرة والنجاة في كثير من العقبات والمنعطفات الخطيرة التي ينزلق فيها كثير من الدعاء كبار أو صغار. وهذا الأمر أيها الأحبة يتحقق في نفوس الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يتحقق بأمرين. الأمر الأول بمعرفة الله سبحانه وتعالى من خلال الإلحاح في التربية الإيمانية العقائدية، التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله وأقداره وآياته المبثوثة في هذا الكون. إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى لم ننتفت إلى غيره ولم نتوجه إلى سواه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. يقول سبحانه وتعالى وهو ينزل ما يربي به محمد صلى الله عليه وسلم البشرية على مدار تاريخها في آيات كثيرة، لكن أريد نموذجا واحدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذه صفاته، هذه أفعاله، هذه ربوبيته، هذه ألوهيته. انظر في السورة المقابلة، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إلى آخر الآيات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الآيات الكثيرة التي تتحدث جميع القسم العقائدي من ديننا بالأسلوب القرآني، ليس بأسلوب الحدود والرسوم التي طرأت بعد ذلك في العصور المتأخرة، الأسلوب القرآني الذي يورث الإيمان الحي في القلوب، بهذا أيها الأحبة تتحدث الوجهة وبتزكية النفس بالوسائل الشرعية التي جاءت بها النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيها الإخوة، نحن في زمن كثر فيه الخطباء وكثر فيه القراء وكثر فيه الكتاب وكثر فيه المفكرون، لكن قل أصحاب القلوب الحية الذين إذا خرجت الكلمة من الواحد منهم كانت قدر من قدر الله سبحانه وتعالى يفعل الله فيها بالنفوس ما يتفعل مئات السنين وقرون متطاولة بسبب ما أوجع في تلك القلوب. أوجع من أحد وقرأوا في سير أسلافنا مثلما كان يقول الذهبي يقول نجد في القرون المتأخرة من تحدث في جزئيات العلم ودقائقه أكثر مما كان الصحابة والتابعون أكثر مما تكلم، ووجد من أجرى عنه من العبادة أكثر وأكثر، لكن مثل ما ورد ما فضلكم أبو بكر أو كما قيل لكثر في صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه تزكية النفوس وتعليقها بالله سبحانه وتعالى وربطها بالله سبحانه وتعالى يجعل المؤمن أيها الإخوة في هذه الأرض إذا نطق بالحق وإذا عمل بالحق قوة لا يقف أمامها أي قوة مادية في هذه أيها الإخوة. أنا كما قلت لكم قبل قليل لا أريد أن أطيل، لا أريد أن أفصل، وأنتم تعلمون أن هذه القضية فقط تحتاج إلى حديث طويل تستغرق جانب التزكية وجانب الإيمان والجانب العقائدي بالشريعة كلها، لكن المهم أن يكون العنوان واضحا لنا في كل خطوة نخطوها في دعوتنا، أن يكون رضا الله غايتنا ومقصدنا ووجهتنا في أي عمل نمارسه نسأل أنفسنا. ولو كان كثير من الدعاة قبل أن يتلفظوا ويتكلموا يسائل أنفسهم أهذا الكلام فيه رضوان لله سبحانه وتعالى أم فيه استفار للنفس وقضاء لرغباتها وأوطارها الشخصية، أم حتى لصف الدعاء ولأغراضهم ورغباتهم؟ لو كان كل داء يقف عند هذه النقطة ويسائل نفسه لذهب كثير من الخلل والغرس الذي خالق فيه الدعاء. المعنى الآخر أيها الأحبة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فجوة الدعوة ومثلها الأعلى في هذه الحياة. أيها الإخوة، لم يجعل الله سبحانه وتعالى أي إنسان في هذا الوجود قوله وفعله حجة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كل إنسان مهما عظم ونمل وكثر الخير فيه يحتاج قوله وفعله إلى دليل وحجة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تمضي في إثره وأنت مطمئن تمام الإطمئنان لأنك تمضي في طريق الحق الطريق المستقيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله سبحانه وتعالى قد أغلق كل طريق يوصل إليه إلا من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. وأي دعوة تعتقد أو تظن أنها تضع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهرها وأنها تتصل إلى الله سبحانه وتعالى فقد ظنت امرا محالا وحاولت امرا مستحيلا. ايها الاحبه، كل الابواب قد اغلقت وفتح باب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اراد الولوج من خلال هذا الباب لا من خلال باب اخر غير باب محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى نفى الايمان بالكليه عمن لا يحكمهم في كل ما كان في هذه الحياه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأخوة، نحن بحاجة إلى أن نحيي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصبح حديث سيرته وسنته تصبح حديث مجالسنا ومنتدياتنا ومساجدنا وجامعاتنا ووسائل إعلامنا وصحافتنا. أيها الأحبة، إن من الشوائب التي تعيشها الأمة أن أطفالها يعلمون عن المغنين والمغنيات ولاعب الكرة أكثر مما يعلمون عن محمد صلى الله عليه وسلم. إن من الشوائب أيها الأحبة أن يتشاجر الدعاة ويختلفوا ويذهب يمنة ويسرى، والميزان والمعيار الذي يعود إليه الناس ويحتكمون إليه محفوظ بين أرجلنا وهو سيرة وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قال الإمام مالك عليه رحمة الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أيها الأحبة، علماء الأمة فضلاؤها أئمتها دعاتها مصابيح تأخذ بأيدي الأمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يبقون بعد ذلك تلاميذ في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يستهدفون نجابة وذكاء والتزام ويتفاوتون في ذلك. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة في كل هذا، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم أيها الأحبة، نحن كما قلت قبل قليل بحاجة إلى أن نحيا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصبح هي القدوة أمامنا، وفي حاجة في أمر يعني بجانب آخر، ونحن نحفظ لعلماء الدعوة وأئمة الهدى قدرهم ومنزلتهم ألا نغلو فيهم. أيها الأحبة، إن من المدارس الخطيرة التي تتعرض لها الصفة الإسلامية المعاصرة أن رموز الدعوة يصبح كل ما قالوه مسلما لا يناقش. نحن نريد أن يصبح هؤلاء الجداول تأخذ بمن تبعها إلى النهر الأعظم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن يصبح الناس الذين لا تؤمن عليهم الفتنة ولا نعلم لهم العصمة أن يصبحوا في منزلة فوق المنزلة التي جعل لها الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن ندب عن أعراض الدعاء وندافع عن أئمة الهدى ونقف في وجه كل علماني حاقد ومجرم آثم ينال من دعاة الإسلام، لكننا أيضا لا نرفعهم فوق قدرهم فيؤدي ذلك إلى الإخلال بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله سبحانه وتعالى والتي هي صمام الأمان في حفظ مسار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث المعين لهذه الدعوة أن تكون دعوة إلى الدين كله. دين الله سبحانه وتعالى أتى ليأمر الحياة كلها، وما أتى لنختار منه ما فينا وندع ما فينا. الدعوة التي تقوم على جانب من جوانب الإسلام إما لعجز وقصور تصعب، لكن الدعوة التي تؤصل هذا العجز وهذا القصور وتجعله الأصل وتقتصر على جزء من الإسلام فقط وتنادي كل من دعا إلى الإسلام بشموله وكماله أو دعا إلى جوانب أخرى لا تدعو إليها ولا تتحملها، هذه دعوة منحرفة خاطئة. لا بد أن ندعو إلى الإسلام في عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقياته وسلوكياته، نعم في حياة الفرد ونظام الأسرة وتنظيم المجتمع وتنظيم الدولة والعلاقات الدولية، في الجوانب الاقتصادية والجوانب الإعلامية والجوانب التعليمية والجوانب التنظيمية والجوانب الشخصية والجوانب الجنائية والعلاقات الدولية. نعم لا بد أن نحفظ هذا الدين، يحفظه أو يدعو إليه من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. والله سبحانه وتعالى يا إخوة قد تكفر بحفظ دينه، فلن يأتي بإذن الله جمال وقد ضاع فيه هذا الدين وذهب، ما بقي للإنسان على هذه الأرض وجود، لكن الذي يفرق في دين الله هو الذي يضيع نفسه. فأي دعوة فرقت في جانب من جوانب دين الله سبحانه وتعالى ثم أصلت ذلك وظنت أنه هو الحق وأصرت على ذلك فإنما ضيعت نفسها وذهبت في مجاهل التاريخ. يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أحبة، أصاب بفاجعة عندما أجد منتسبا إلى العلم والدين وأخذ على داعية من الدعاة أنه يعالج جانبا من جوانب الحياة من خلال منظور إسلامي شرعي، ويقول: ما دخلك في هذا وما علاقة الدعوة بهذا؟ هذه أيها الأحبة كهنوتية نصرانية رهبانية ليست في ديننا. دعنا لله لله وما لقيس لقيسر، لا، قل إن نحن في ديننا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدى لنا رسالة كاملة: فرصكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالة. نعم كما قلت قبل قليل، قد يعذر الإنسان لعجزه أو لقصوره، لكنه لا يعذر حين يفتري على دين الله سبحانه وتعالى وينسب إليه ما ليس منه. إذا فمن معالم الرشد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى لا تدع منه شيء. ولو كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد العرب، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا خليفة رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس بالوحي والملائكة وقد انقطع الوحي، فأعرض ظلمك بين أطاعته في مسجد رسول الله وأدع من أطاعته، لو أطاعني لضاع الدين وما وصل إلينا. لكن قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يظهر الله دينه أو أن ترد بهذه السنة أو هذه السنة. والإمام أحمد رضي الله عنه حين قال له احد الذين صدعوا بأدائهم عن حمل العزائم وينحدون عن الرخص في كل ثانية من ثنايا الحياة، حين قال له يا إمام لقد جعل الله لك رخصة فخذ رخصة، فقال إن كان هذا عقلك فقد صرحت. أيها الأحبة، حين يكون شعار دعاة الإسلام هذه الكلمة فاعلم أن دعوة الإسلام إلى خير، ولا يغيرنا بعد ذلك ما قدم في سبيلها من تضحيات وما لقينا من الابتلاءات والمحن. المهم أن نكون وسيلة لتحقيق موعود الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فننال عند الله سبحانه وتعالى الرضوان يوم القيامة حين نكون وسيلة لحفظ دين الله سبحانه وتعالى. المعلم الرابع أيها الإخوة، ألا نفرط في وحدة الصف المؤمن. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد حرم هذه الأمة من النصر حين يتخلخل في ثناياها الثقار ويدب فيها النزاع والفرقة. حرم الله عليها النصر أمرا قد قدره الله سبحانه وتعالى. لن يسلط الله علينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عدوا من غير أنفسنا فيستريح بيضتنا، لكن النزاع والفرقة والثقار والخلاف إذا دخلت بيننا كانت هي الكارثة وكانت هي الحالقة. يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. ويقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله وهو يتحدث عن بعض الفروع التي اختلف المسلمون فيها فأدت عند أهل الجهل والشقاء إلى الفرقة والضياع، يقول الأخوة في دين الله والعلم والاحتفاظ بحبل الله بها يحفظ دين الله وحفظ الدين أول مقاصد التشريع. تعرفون المقاصد ضروريات ثم حاجيات ثم تفصيليات، الضروريات خمس أولها حفظ الدين. ويقول لا يتيسر حفظ الدين إلا بوحدة الصف، فكيف من أجل أمر حاجي أو تحسيني جزئي نضيع أول ضروريات الدين؟ وهذا أيها الأحبة ما وقع فيه كثير من الناس في هذا العصر، من أجل الجزئيات يضيعون الكليات، ومن أجل النوافل يهجرون الواجبات. يقول سبحانه وتعالى في آية إن هذه أمتكم، وفي آية وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية فتقول الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة واحدة، نبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة ومنهجها واحد، فكل من يسعى لتفريقها وتفكيكها وتنزيقها، وإن كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يسلط عدوها عليها، وإنما يؤخر النصر عنها، وإنما يضع الصخور ويواكب الأحجار في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون كبيرا في العلم عظيما في الدعوة لكنه في هذه الجزئية أخطأ الصواب، ويجب أن يرجع في هذا المسجد. وأنا إذا بقي الوقت متسع أخذت بعض النقول من فتاوى شيخ الإسلام الثانية التي تؤكد لنا هذا المعنى بصورة لا تخطر على بالنا ولا على أذهاننا. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكأنه يقول لنا سبحانه وتعالى حين تقاتلون أعداء الله بغير هذه الصفة التي وردت في كتاب الله فلا تتوقع النصر. صف واحد وكالبنيان المرصوص ليس فيه خلل وليس فيه فراغ وليس فيه متقدم وليس فيه متأخر، بل كله لبنة واحدة لغاية واحدة ومقصد واحد. أما يقول سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ففشلوا وتذهب ريحكم. تصوروا يا أحبة، بمجرد النزاع في قضية من القضايا يقع الفشل في مواجهة أعداء الله فتكون الكارثة الماحقة على الأمة في مجملها. وتأملوا لو كان أحد استثنى من هذه السنة الإلهية لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد حين اختلفوا وتنازعوا هذه الآية نزلت في ذلك اليوم، وأخبر الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حين اختلفت المقاصد والنيات استشهد 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من وطئ الشرع واستظل بالسماء جرح وشج وناله ما ناله صلى الله عليه وسلم. فهل يتوقع دعاة الإسلام في القرن الرابع عشر وهم في نزاع وخلاف في جزئيات وثنويات من أمور الدين أن يتنزل عليهم ما لم يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حين وطأ هذا الخلل البسيط اليسير لصحبه اصحابه رضي الله عنهم وارضاه؟ لا والله. يقول سبحانه وتعالى: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر يوم احد وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون هجم العدل تولوا الابناء. انظروا يا احبه كيف ان مخالفه سنن الله سبحانه وتعالى سنن الله سبحانه وتعالى في الحياه كيف انها تغير احداث الكون ومسار الاحداث. العدل هجم وولوا الابناء وذهب وانتهى حتى مثلما قال الزبير رضي الله عنه وابو بجانب قال اكونت سيد النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، يعني قريش قد ولت ووصل المسلمون الى النساء في مغاربهم من بعد ما اراكم ما تحبون لكن تنازعتم. فكان عاقبة التنازع الفشل، فكان عاقبة الفشل انصرفهم الله سبحانه وتعالى عن اعدائه وابتلاهم ليكون في ذلك عبرة للأمة بعد ذلك، أنه لو ينجو أحد من هذا الأمر لكان هذه الصفوة خيار الناس على الإخلاق. وتأمل أيها الأحبة في بعض المواقف خرج المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن في هذا عاد قبل أن يصلوا إلى أحد حتى لو يخاف الإنسان شك ويقول هزيمة كافرتين وجود المنافقين. الهزيمة وقعت على الصفوة على الأخيار على خيار الناس، والسبب فقط هو التنازع والفشل، نسأل الله العافية. إذا لا نفرق في وحدة أصل المؤمنين. نعم يقول بعض هناك خلاف واختلاف لا نستطيع رفعه، هذا ما سأتحدث عنه في النقطة التي بعد ذلك حتى نخرج من هذا الإشكال. بعض الأحكام الفقهية، يعني لماذا الفقهاء قالوا بأن من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع بدعة بدعة غير مكفرة؟ لماذا قالوا بصحة إمامة الإمامة العظمى إمامة الفاجر الفاسق المتغلب وصحة الجهاد معه؟ لماذا أبا صلى الله عليه وسلم الكلف في الإصلاح بين الناس؟ كل ذلك وراء الصبر ووحدة الأمة ومنع استقاط النزاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام، هذا رواه أصحاب السنن، بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. سبحان الله، ما الذي أعظم من ذلك؟ تصور حتى أمر المعروف والنهي عن المنكر؟ نعم. ما ذلك؟ قال: صلاح ذات البيت، فإن فساد ذات البيت هي الحالقة لا تقل تحلق الشعر ولكن تحلق الجسم. تصور يا أحبة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو يضطر مرحليا ان يسكت عن بعض القضايا التي يرون ان ينبغي الامر بالمعروف عن المنكر لصلاح ذات بينهم، ان ذلك يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم العادي، فكيف المسلم الداعي الى الله سبحانه وتعالى ان يهجر اخاه فوق ثلاث؟ ووصف المؤمنين بتوادهم وتراحمهم بانهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مجرد وجود عقد الإيمان يوجب عليك هذا الشعور، فكيف إذا كنتم دعاة من خواص المؤمنين؟ ما يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال صلى الله عليه وسلم. ما لم تتحقق هذه المعاني وصف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فاعلموا أن معلما من معالم الرشد في دعوتهم لا زال بعيدا ولا زال بعد ذلك التذكير لله في الارض ابدا. ولا بد ان يراجعوا خطواتهم واسكتوا امامهم. المعلم الخامس ايها الاحبه، ولو جاءكم بالمعلم الاول لنخرج اشكالا قد يكون في الاذهان، هو ان نراعي ضوابط الخلاف ضوابطه الشرعيه وادابه. نعم، نحن نطالب بوحده الصف المسلم لا يعني ماذا؟ أن جميع الخلافات والاختلافات سيقضى عليها، لا، طبيعة ديننا أتشبعوا بذلك، لكن جعل الشرع للخلاف والاختلاف من الضوابط والآداب والأحكام ما تحوله من نعمة إلى رحمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ويتحدث عن الأئمة فيقول: اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الاختلاف فيه يكون بآدابه وضوابطه الشرعية. لا بد أن نفرق أيها الأحبة بين الاختلاف المشروع وبين التفرق المذموم. فالتفرق المجنون من اسبابه الغرور بالنفس والاعجاب بالراي. واذا اتى الداعي الى الله وطالب العلم قد دب الغرور الى نفسه واعجب برايه واستخف الاخرين من العلماء والدعاه وطلبه العلم، فاعلم انه قد دخل عليه من مدخل خطير، وان ما لم يتدارسه الله بجلده كما يقول امام ابن القيم فقد ترجع عنه والعياذ بالله. كذلك من اسباب التفرق المذموم الحرص على الزعامه والصداقه والمنصب. ايها الاحبه، اصحاب السير صلى الله عليه وسلم كما وصفهم اصحاب السير كانوا يسخرون عند المغارب ويقلون عند المغارب. قال اذا اخذت في الفتوى تدافعوها حتى تعود للاول. كانوا يتدافعون الاماره ولا بينها. فاذا دخل قلب الباب وهو باب جلي يدخل في كثير من النفوس، وكم الانسان كما يقول ابن القيم عليه رحمه الله في مدارج السالكين، كم انسان عظيم في الدنيا يضيع في الاخره بسبب هذا الداء الذي في النفوس والعياذ بالله. وهو الشهوه الخفيه التي تقتل الانسان قتله. كذلك من اسباب التفرق المذموم سوء الظن بالاخر. والذي يتامل ايها الاخوه مع اعضاء طائفه الاسلام الدينيه، الذي يتامل اخوان اخلاقنا عليهم رحمه الله يجد العجب العزاء. كيف كانوا يختلفون ويتناظرون ويتباحثون، لكن كان كل منهم يذب عن ارض اخيه ويحسن الظن به ويدافع عنه وهو يختلف معه ولا يرضى ان ينال احد منه. عندما قيل الامام احمد يعني من احتجم ولم يوضي يتوضا فيصلى خلفه، قال سبحان الله، هو يرى هذا نقض الوضوء، فقال سبحان الله، الا تصلي خلف مالك؟ الا تصلي خلف مالك؟ نعم. ايضا من اسباب التفرق المذموم التعصب لشخص او لمذهب او لجماعه او لقائد او لامام، تعصب اعمى. هناك فرق بين التعاون المشروع الذي يقبل الحق ويرد الخطا ويرى ان المسيح اجرين وان المسيح اجرى، وبين من يسطع الناس وقد اغمض عينيه، وكل ما قال فلان فهو حق، وكل ما قرر من فلان فهو حق. هذه ايضا من اسباب تفرق الامه وتشتتها ونزاعها، وهذه كارثه من الكوارث لا بد ان يترفع عنها الدعاه وطلبه العلم. كذلك ايضا الخوف من الابتلاء والمحن. كثير من الناس يقول قولا وهو يعلم انه غير الحق وانه غير مقتنع به، ويفرق الامه ويشتتها لا لشيء الا انه قد خاف من الله من الناس ولم يخف من الله سبحانه وتعالى. اما اسباب الاختلاف المشروع التي هي مقره فمنها وهي كثيره الاختلاف في فهم النصوص. والاختلاف في فهم النصوص وقع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بين اظهرهم، بعيد بعد ما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو حي بين اظهرهم وسمع النص منه وقع الاختلاف. وكل مثال قصه من قريظه عندما النبي صلى الله عليه وسلم بعد عزوه الاحزاب وكان اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لا يخرجون كما وصف لا يخرج احد من الخلاء حتى يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفض الاحزاب وكانوا لا يعلمون من الذي خلقهم في دورهم ونسائهم واولادهم واموالهم، لان اليهود بعض الناس فانفضوا بضع عشره ليله وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم رابطون على الخندق. فلما وصلوا الى دورهم واذا بالمنادي ينادي من كان سامعا مطيعا فلا يخرجن العصا الا في بني قريظه. فكان الرجل مثلما وصف في يوم الاثنين يقول عندما سمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل بيعه الشجره يا اصحاب سوره البقره، يقول كان رجل منهم اذا رد البعير فلم يرجع اليه قفز وسرق البعير وعاد الى ام الصوف. عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان في الطريق وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول اصحابي لمسوا فجلس في الطريق. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم راى قال من سالك؟ قال سمعتك تقول وما ينبغي لي ان اخالفك. فعندما سمعوا المنادق انطلقوا حتى الرجل منهم ما يتمكن من ان هذا السلاح اذا كان ليس موجود. فلما بدات الشمس من المغيب ولم يصل الى بني قريظه قال بعضهم ما اراد من النساء الصلاه انما اراد الاستدلال فلم يصلي. فقال بعض الاخر لا نخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي الا في بني قريظه، فصلوا في بني قريظه بعدما غربت الشمس في صلاه العصر. انا اقول جازما لو وقعت هذه الحركه في زمننا لا كانت الدماء كلها في السيوف وبقي بني قريظه في ارض المسلمين كما هم اصحابهم الان. لكن انظروا كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلم بكلمة واحدة رأى الحديث يقول جعلت فلم ينشر على أحد من الفريقين، يعني ولا كلمة واحدة يتكلم من رسول الله، ومن يقرأ مع أكثر أن أرضى كلهم في الغرباء ثم عمل وانخلق. فالخلاف الأول، السبب الأول الخلاف إذا هو مرسوس وهو حق مشروع كما ترى من كلام شيخ الإسلام بعد قليل، لكل من هو قادر مؤهل لذلك ولا يجب أن نحجر عليه ما دام هذا الفهم سائغا تقتضيه قواعد الشريعة وأساليب العربية. السبب الثاني الاختلاف في سلوك المخلوق. فكم من حديث بعض الناس يقول انتهى هذه القضية، لا والله، بل في زماننا حديث يصححه وعاد ويضعفه آخر، فهذا أيضا قائم قديما وحديثا. فالنص الذي ثبت عند إنسان لم يثبت عند آخر، إما الاختلاف في رجل أو لأي سبب من أسبابه أسباب واسعة جدا. وأقرأ في رسالة الشيخ أبكر حديث رسالة كاملة في هذه القضية. أيضا الاختلاف بسبب طبيعة اللغة العربية، اللغة العربية التي نزل بها القرآن كثير من أساليبها تحتمل أكثر من معنى، ولذلك يقول ابن عباس القرآن حمال أوجه، والذي يتخصص بها والدراسة يجد هذا بابا واسعا. فلماذا تحدث واسعا؟ والذي أنزل الوحي كان يمكن أن ينزله قطعية بلالة لو أراد ذلك سبحانه، لا يجد بذلك سبحانه، لكن أنزله وجعل كثيرا من نصوصه ظنية الدلالة. هذا الأمر صعب. كذلك أيضا من هذه الأسباب الاختلاف في قواعد الاجتهاد والاستنباط. مثلا من العلماء قديما حديثا من يرى حمل العام على الخطأ، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يرى حجية مفهوم المخالفة، ومنهم من لا يرى ذلك. هذه مصطلحات أصولية فقهية خاصة. نعم. وإذا عمل الراوي بخلاف الراوي، إذا نسي الواقع، إذا الأمثلة على ذلك كثيرة. باب الحقيقة والمجاز ما فيها وهو باب الناقة الحديث فيه. إذا الخلاف في قواعد الاجتهاد والاستنباط يؤدي الى الاختلاف بعد ذلك في الاحكام. ثم ايضا الاختلاف في تقدير المصالح والمفاسد، وفقه المصالح والمفاسد وفقه المقاصد من اهم ابواب الفقه التي ادبر الناس عنها في زمننا واعرضوا عنها اعراضا كبيرا والعياذ بالله، واصبحت ظاهريه جديده او معتزليه جديده. اما معتزليه جعلت النصوص وراء ظهرها وجعلت كل شيء على المصلحه التي يراها العقل القاطع، واما ظاهريه في اخذ ظواهر النصوص والاعراض عما وراء ذلك من مصالح ومفاسد ومآلات. فالاختلاف في فهم المصالح والمفاسد او تقدير المصالح والمفاسد ايضا امر مهم. كذلك الاختلاف في تنزيل الاحكام على الواقع الذي يسميه الاصوليون تحقيق المناط. اصل الحكم لا خلاف فيه، لكن تنزيل الحكم الشرعي على هذه الواقعه يختلف الناس فيه. يعني مثلا الخلاف في لا خلاف لأن الميت لا تكفر، لكن الخلاف في الدجاج المستورد هل هو ميتة أو مذكة أمر قائم بين العلماء، أليس كذلك؟ فإذا رأى الإنسان إنسانا خالفه وأكل من الدجاج المستورد قال أعوذ بالله يأكل الميتة ويستحل الحرام وتأكل اللوازم وقد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. المثال أمثلة كثيرة في واقع الدعوة وفي حياة الدعاة وفي ظروف الصحوة الإسلامية. إذا الاختلاف في تنزيل الأحكام على الوقائع باب واسع، وهو أهم جوانب الاجتهاد التي يتأهل بها المجتهدون والناس فيها متفاوتون. أهم ضوابط هذه الاختلافات والآداب التي ينبغي أن نتمسك بها الأمور التالية: أولا الإخلاص والتجرد من الهوى، أن يكون رائدنا البحث عن الحق، فإذا وجدت الحق عملت به. ولذلك الشافعي عليه رحمة الله كان يقول: ما نادرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على يديه. هو يبحث عن الحق فقط، لا يبحث عن الانتصار للنفس. فلنفسد هذا الادب ونفع الانتصار لانفسنا وارائنا. يا احبه، ما لم نلج الى ساحات الحوار والنقاش بين فصائل الصحوه ورجالاتها وعلمائها بصدور مفتوحه متجرده، فلا يمكن ان نصل الى ما نريد وما نصب اليه من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني التحرر من التعصب لغير الحق، ادع رائدك هو الحق. الامر الثالث إحسان الظن بالمخالف وعدم التجريح والنيل منه. يعني سبحان الله، كثير من الناس يبحث قضية، ولذلك تلقى في كتب الفقهاء وكتب علماء السابقين قيل فإن قيل فإن قيل قلنا، يظن بعض الناس يعني يستهزئون بهذا، والواقع أنه تنزها منهم عن أن يتعرضوا للأشخاص بالتجريح. يقول شعبة عليه رحمة الله إمام الجرح والتعديل، يقول رب أناس ننال منهم قد حطوا رحالهم في الجنة، لكنه جرد عن سنة رسول الله. يقول الراوي عنه فذكرت ذلك للحاكم يقول فانتفض وسقط كتابه من يده وقام يبكي وتتساقط دموعه. اين نحن من هؤلاء ايها الاحبه؟ الانسان يتعرض لقضيه المفترض فيه ان يبحث عن غير ناقشها ويجريها ويظهر في الحق فيها فيدع القضيه ويتخذ الشخص ويضعه على المشرحه ويبدا في التشريع ونفي القضيه التي من اجلها كان الحديث. ايضا من هذه الاداء الحوار بالتي هي احسن والبعد عن المراء والملل في الخصومه. يا احبه امرنا الله بان نحاور اهل الكتاب لجارهم بالتي هي احسن. فكيف بالمؤمنين؟ ان كنت صاحب دعوه تريد ان تقنع الناس بها فانت ستبحث عن افضل وسائل تبليغها، وان كنت صاحب انتصار للشخص للذات وعداوه شخصيه فلا يهمك حينئذ ان التزم الناس على مسلمه، ولذلك تبدا بالهجوم قبل ان تبدا بالدعوه. وهذا انا اتكلم عن داخل الصفوف الدعوه الاسلاميه والصحوه الاسلاميه فضلا عن الاخرين، هذا امر اخر. ايضا من اداب الاختلاف التفريق بين مواضع الاجماع ومواضع الاجتهاد. كثير من الناس مجرد الخلاف يشطب على من اختلف معه. يا احب بعض القضايا التي وقع الاختلاف فيها قديما شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وهو يتحدث عن احل النبيذ من اهل الكوفه من علماء الكوفه، فيقول لا يجوز لاحد ان يتابعهم على ذلك ولا ان يغنيه عنه لا على سبيل المتابعه ولا على سبيل التنقص، وهم مجتهدون ماجورون غير ماجورين بذلوا جهدهم واستفرغوا المتعه وهم من سادات اهل العلم والايمان ورضي الله عنه. رأيتم الأدب العظيم؟ وثابت الوصف من بعض يقول عنه من أحد رحمة الله هذه قضية يعني ليست سهلة، قضية خالصة فيها للمسلمين وانفاس من الفائدات. نعم أيضا اعتبار المقالات والنظر في المقاصد، بعض الناس لا يتجاوز النظر في أنفه فيركب الخلافات والولاءات والعداوات على ما يشير إلى هذا الأمر، وغير أبعد منه نظرا وينظر في المآلات وفي المقاصد فقط يتحمل مسألة لا يقرها ذاك دفعا لمسألة أعظم منها، أو يهجر مصلحة كبرى لا يفرط فيها ذاك طمعا بتحقيق مصلحة أكبر منها. فإذا اتسعت الآفاق والصدور ونظرنا في مآلات الأفعال استطعنا أن نقضي على كثير من صور الاختلاف. كذلك من آداب الاختلاف مراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل عند الحكم على المخالف. أحيانا يسع الإنسان ما لا يسع الآخر، يكون جاهل ما بلغه ذلك. وشيخ الإسلام يتحدث عن بعض هذه القضايا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا بدأ العالم جده واستفرغ وسعه وعمل بما بلغه فهو لئن أخطا موعود بأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد يكره يأخذ لك مثال بعض دعاة الإسلام فلا يقوم الآراء في ظروف غير عادية أو أفعال في ظروف غير عادية في شجور في منتقلات تحت أعوان المشارك، ويأتي إنسان جالس غدا في اليوم خمسة وتعشى في الليل خمسة وإذا حرج يلبس البس ولا يرضى أن يدعى باسمه ما أصبح عند الله شيخ خلاص نسيت إسلامنا يزيد الظروف الطبيعية تماما يحكم على أولئك الذين كانوا في ظروف غير طبيعية. تسمع مثلا يسمي يقول لك فلان حلق لحيته، هل قضية كان في ظروف صعبة يشكل الإسلام فيها اجتهادا وهو يواجه أعداء الإسلام؟ نعم لا نقول أن هذا صحيح أو أنه مفيد أو أن هذا يعني، لكن نقول انظر إلى الظروف التي كان يعيش فيها حتى تحكم عليه حينئذ وأنت تخالفه في هذا الرأي. هل يعني من أحبة أهم آداب الاختلاف آدابه وضوابطه؟ وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر آخر، وحديث ابن قريظة الذي أشرت إليه وقال قوله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين نزعنا أنها سليمان وكل آتينا حكما وعلما وكنا لحكمهم شاهدين. يقول شيخ الإسلام كبير وهذا حكم عجيب، يقول العلماء ورثة الأنبياء وبنص القرآن وقع الاختلاف بين الأنبياء فلا بد أن يقع الاختلاف بين العلماء إذ أنه من الموروث الذي ورثوه من النبوة. سبحان الله، إذا كان عندهم بالعين الوحي يختلفون قصة موسى وهارون قد تحدث عنها إذا شيخ الإسلام حديث عجيب. بني إسرائيل لما جاوزوا وذهب موسى لميقات ربه والقسامري واخذوا ابن الجسد من الاخوات فقالوا هذا الهنا. يعني كفر شرك قضيه هانسه قضيه خطيره. فكان راي هاروت ان يحافظ على وحدتهم وان يدعو من ضل منهم لمن بقي على الهدى حتى يعود. فلما اتى موسى غاضبا واخذ بلحيته وراسه هذه هي عذر الدعاء اذا اختلف احيانا وقف بعضهم على بعض. انظروا للنتيجه انبياء صور النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ براس الاخر ويحيطه ويجره اليه المضاربه. فكان راي موسى ان يفارق من الفائده ان يفارق القوم الظالمين. فامدى له هارون رايه فلم ترقل لنا الايه من موسى فراى عليه سكت. يعني له الحق ان يرى هذا الراي وهو الذي صار بعد ذلك. موسى ما فارقه بل يعني جاء من ظلم منهم لمن سبح الشعب الى دين الله سبحانه وتعالى في قضيه من قضايا الشرك. نعم لا نقول ان يقرر بالشرك على شركهم ولا من يدعى على بدعته لكن الطريقه في دعوتهم. وهنا هنا الاختلاف بين الدعاه الى الله سبحانه وتعالى وهذه قضيه من قضايا الاختلاف. اذا قلنا المعلم الخامس ان اراعي ضوابط الاختلاف وادابه فنفرق بين الاختلاف المشروع والتفرق الممنوع. الضابط السابق والان اختصر لكم اختصار فيه الا انت في غمره الحماس تقبل الاولويات. كثير من الدعاه حين يتحمس وهو مادور على حماسه يجعل القاعده طار على الخط يحط الطار اللي على الخط يحطها قاعده على الخط فاذا قيل بالمبنى كده انهار. وبعض الدعاه يبدا بالتشبيهات كلمه بالعرض يعني هذه تقريبات من الواقع المشاهد المحدود. النبي صلى الله عليه وسلم في مكه كان تشريع السماوي 13 سنة يدعون نائل العقيدة فقط 13 سنة شرعت الصلاة في آخر مرحلة المسكين. الأصنام انظروا جانب آخر من الدعوة كانت للعقيدة. الأصنام كانت حول الكعبة 360 صنعة والرجال الذين والنساء دفعوا دماءهم في سبيل الله في مكة قبل المدينة ما أجرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد منهم قم اسقط صنما من الأصنام. كان هناك أولويات فقه الأولويات ابتسم من حياة كثير من الدعاة فأصبحت الجزئيات كليات وأصبحت الفروع أصول ونزل كل أمر في غير منزلته التي نزله الله سبحانه وتعالى فيها. مثلا من هذه الأولويات غرس الإمام وإصلاح العقيدة قبل الاهتمام بالسلوك والأخلاق. فبالكثير من الدعاة يركز على السلوكيات والأخلاقيات وما علم أنها ثمرة لشجرة اسمها الإيمان إذا ضربت بجذورها في القلب خرجت ثمارها على الجوارح. فيعني يسلك طريقا غير طبيعي فهو يعني وإن ظن أنه حقق مكسبا لكنه في الواقع لمجرد أن يغيب عن هؤلاء الناس يتعرضون لأي هزة ينتكسوا. يعني مثل من يأخذ تفاح ويربط الخيط عليك على أشجار صناعية فإذا جلد كده صار ثمرة غير طبيعية. مثلا من هذه الأولويات أن ننشغل بالجزئيات فنضيع الكليات. طبعا أنا ما أقول لكم الجزئيات لكن إذا كان سيؤدي اشتغالنا بالجزئيات إلى ضياع الكليات فلا. مثلا أن لا نضيع الواجبات في غبار المعارك حول المندوبات. في بعض المواقع الغبار حول المندوبات ما عاد البعض يرى البعض الآخر معارك ضارية. القصة التي تذكر عن أحد العلماء عندما اختلف الناس في صلاة التراويح ونفقا من 13 ركعة ونفقا من 16 ركعة ونفقا من 23 ركعة المهم وكادت تنتشر الدماء فأتوا يحتكمون إلى هذا العالم فقال أيقرون بحكمي؟ قال نعم. قال أغلق المسجد ولا تصلي التراويح أبدا. هذه كارثة. هذا أتينا للتفسير هذه صفة نعم. حقوق بعضكم على بعض من الواجبات المتأكدة عرض بعضكم على بعض مع حرم مع حرمته معلومة من الدين بالضرورة هذه مندوبة من المندوبات فترتكبون المحرمات وتفجرون الواجبات من أجل أمر المندوب. وانظروا كثيرا يعني ما أشهر الناس اليوم الذين معاركم وقضاياهم في هذه الأمور لا يسألون أنفسهم ولا أمتهم ولا إلا في هذه القضايا. ولو كان الإشغال بأسلوب علمي وبضوابط ضوابط فقه الأولويات والمقاصد والموازنات كان صحيح لكن هذا كله مرفوض. مثلا نعم أضرب لكم يعني مثال من الأمثلة شاهدته بعيني. بعض الشباب العرب ذهبوا إلى أفغانستان فأتيت في منطقة من المناطق فوجدت المعركة قاب قوسين أو أدنى بين العرب والأسلام. لماذا؟ من أجل الجهر التأمين أو عدم الجهر. والحجة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما بعد الهدى إلا الضلال. وهذه البدعة وهذه سبحان الله. شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب المعاد يقول: الذين قالوا بالجهر التأمين قالوا أنه سنة وليس بواجب، والذين قالوا بالإصرار قالوا أن الإصرار سنة وليس بواجب. وانظر الشيوعيين كانوا على بعد 2500 متر منها والمعارك ثابتة تقوم على هذه القضية. فهذا مثال من أمثلة غياب فقه الأولويات. وهذا الجهل بما يعني صلح يعني قائم على فقه المقاصد والمصالح والمفاسد. أمثلة على ذلك كثيرة لا أشغلكم بهذه يعني بهذه الأشياء الخاصية هذه المصطلحات الخاصة. نعم المعلم السابع من معالم الدعوة الراشدة ألا نفرق في الثوابت وأن نستوعب المتغيرات. مع الأسف الدعاء ما بين غال وزاد ما بين مفرق ومفرق. البعض انطلق في عصريته وعظمته حتى نسي الثوابت وأصبح كل شيء قابل للتغيير وقابل للنقاش. والبعض انتفأ على نفسه وتذكر في ماضيه حتى غاب عن الشهود وعن الواقع. يا أحبة من ظن أن سنصلح الحياة بدون أن نعود إلى أصولنا وجذورنا وثوابتنا فقد أراد أن يصلح الحياة بمنهج غير منهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ظن أنه سيمثل بالله في الأرض وهو غائب عن واقع الحياة وعن الشهود على العصر فقد عاش في مجاهل الماضي وسيرثه النسيان ويرث. نعم لا أريد يعني أن أطيل في هذه النقطة يعني يكتفي بهذه الإشارة وأشير إشارة إلى معلم آخر أشير إليه أيضا إشارة وهي مراعاة سنن الله سنن الله في النفس والمجتمع والكون. الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الكون هذه الحياة سنن إلهية لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل وجعل في تغيير المجتمعات سننا ثابتة وجعل لتغيير النفس والتأثير فيها سننا ثابتة. فإن استغلت دعاة هذه السنن نجحوا بدعوتهم وإن صادموها جمعوا على دعوتهم. وتأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مع الناس تجدونه المثل والقدوة في استغلال هذه السنن. ومع الأسف الشديد يا أحبة أن كثيرا من أعداء الإسلام فقدوا هذه السنن واستغلوها في نشر الباطل تمكنوا له في الأرض. وأن كثيرا من دعاة الإسلام علم فقه الوحي المنزل أو بعضه وجهل فقه السنن التي جعلها الله في هذا الوجود وسيرها عليها ففشلوا في دعوته. أيها الأحبة الدعوة والإشارة الصادقة مخلصة لله سبحانه وتعالى نقية لكنها لا تتعامل مع أحداث الحياة بما جعله الله سبحانه وتعالى من سنن في هذا الوجود فلا يمكن أن تنجح ولا يمكن أن يمكنها. وانظروا إلى الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي يوم القيامة معه الرجل والنبي يأتي مع الرجل والنبي يأتي مع واحد. النبي من أنبياء الله قربه من الله ونزول الوحي عليه لم يجعل أن الله سبحانه وتعالى يحاذيه فيمكن له في الأرض وقد يكون سلك غير طريق التمكين في هذه الأرض. وانظروا يعني دعاة الإسلام على مدار التاريخ تجدون البعض أقل علما وأقل فقها وقد يكون أقل جهدا لكنه أكثر فقها من غيره لسنن الله في الحياة والمجتمعات والنفس البشرية فيمكن لدعوته ما لا يمكن لدعوة الآخر. أقول نحن في حاجة إلى وقفة طويلة في هذا الجانب والمتخصصون المتحدثون فيه من الدعاة أهل ندرة وكثير من دعاة الإسلام يتحدثون بعواطف أو بمعاني علمية مجردة بعيدا عن أساليب التغيير في الحياة والمجتمعات. يجب أن نقف أمام هذا وقفة طويلة وأن نتأملها تأملا طويلا وأن نبحث فيها وهي ما زالت من المباحث التي تحتاج إلى بذل جهد ولعل عددا من رجال الدعوة ينظرون لهذا على خلق كل منهم في جانب من هذه الجوانب. نعم أذكرها لكم ذكرا سريعا مرة أخرى، يعني هذه المعالم معالم الدعوة الراشدة، أن يكون رضا الله مقصدها وغايتها ووجهتها، أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم قدوتها ومثلها وأسوتها، أن تكون دعوة إلى دين الله كله، ألا تفرط هذه الدعوة في وحدة الصف المؤمن، أن تراعي روابط الخلاف وآدابه، فتفرط أن لا تنسى في غمرة الحماس فقه الأولويات، أن لا تفرط في الثوابت وتستوعب المتغيرات، أن تراعي سنن الله في النفس والمجتمع والكون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيما أصبنا فيه أجرين، وأن يكتب لنا فيما أخطأنا فيه أجرا واحدا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الثبات حتى نلقاه سبحانه وتعالى. هنا بعض الأمور التي حطها من الفتاوى عن بعض القضايا السابقة، إن رأى الأخ أن نقرأ منها قرآن، لا إن رأى أن نتوقف. نعم استمعوا يا أحبة إلى بعض كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو يقول عن قضايا الاختلاف، يقول: فوصف الله سبحانه وتعالى رسوله بأنه يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، ويحل كل طيب ويحرم كل خبيث، ويضع الآثار والأغلال التي كانت على من قبله، وكل من خالف ما جاء به، يعني ما جاء به صلى الله عليه وسلم، من الكفاح والحكمة من الأقوال الممدوحة فهي من الأقوال المبتدعة التي أحسن أحوالها أن تكون من الشرع الممدوح الذي رفعه الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قائله انظر من أفضل الأمة وأجلها، وهو في ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاع، وهو مثاب على اجتهاده وتقواه، مغفور له خطأه، فلا يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم قول من قاله عيب اجتهاده. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. ثم قال أيضا عليه رحمة الله: وقد قال تعالى: وداود سليمان باحتمال في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما. قال: فهذان نبيان كريمان حكمت لحكومة واحدة، فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما، فكذلك العلماء المجتهدون رضي الله عنهم. هذا كلام شيخ الإسلام: للمصيب منهم أجران وللآخر أجر، وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته، ولا يكلفه الله ما عجز عنه علمه. ثم قال عليه رحمة الله: ولهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال، وإنما القول الذي بعث من رسول صلى الله عليه وسلم واحد منها، وسائرها إذا كان أهلها من أهل الاجتهاد أهل العلم والدين فهم مطيعون لله ورسوله، مأجورون غير مأجورين. كما إذا خشيت القبلة في السفر اجتهد كل قوم وكل إلى الجهات الأربع، فإن الكعبة ليست إلا في جهة واحدة منها، وسائر المصلين مأجورين على صلاتهم حيث اتقوا الله ما استطاعوا. انظروا إلى هذا الكلام العجيب العظيم، لو يكون هذا الكلام بين علماء الإسلام ودعاة الإسلام كيف كانت ستكون الحياة؟ المستمع في رسالة أرسلها إلى أهل الخليج في خلاف وقع بينهم في قضية شهودة الكفار لله يوم القيامة، ومن قضايا الخلافية في قضايا الاعتقاد، وقلت الرسالة: ثم اعلموا رحمكم الله وجمع لنا ولكم خيرا الدنيا والآخرة، أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان قد بعث إلى بني أهواء متفرقة وقلوب متشففة وآراء متباينة، فجمع بالمجتمع وألف به بين القلوب وعصم به من سيد الشيطان. الآن يتحدث عن وحدة الصف المؤمن، ثم يوقن الحديث بآداب الخلاف وضوابطه فقط، ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل وهو الجماعة أمام لدينه، فقال سبحانه: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. فانظروا رحمكم الله كيف دعا الله إلى الجماعة ونهى عن الفرقة، وقال في الآية الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستم من ذي شيء، فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما نهانا عن التفرق والاختلاف في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادله ما يؤدي الى الاختلاف والتفرق، فخرج على قوم من اصحابه وهم يتجادلون في القدر، فكانما فقي في وجهه حب الرمان، يعني غضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، وقال: ابهذا اجرتك؟ ام الى هذا جعلتك؟ انتظروا بكتاب الله بعضه ببعض، انما هلك من كان قبلكم لهذا ضرب كتاب الله لبعض بعضه لبعض. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فما أضبط نفسي كما ضبطتها ألا أكون في ذلك المجلس.
نعم.
وثم يقول عليه رحمة الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في حوله، وإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية يعني العقدية والعملية، طبعا ليس في أصول الاعتقاد، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبيح من ضوابط الاختلاف والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، عوارض الإكراه والجهل والتأويل اللي تحدث عنها قبل قليل والمقاصد ومآلاتها خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعمل به أهل البدع. قال: فعائشة بن المنذر رضي الله عنها قد خالفت ابن عباس وغير من الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الجرية. وجمهور الأمة على قول ابن عباس، هذه قضية عقلية ليست قضية فقهية. نعم. وكذلك انكرت ان يكون الاموات يسمعون دعاء الخير، لما قيل لها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انت اللي اسمع لما اقول منهم، فقالت: انما قال انهم لا يعلمون ان ما قلت لهم حق. ومع هذا فلا ريب ان الموت يسمعون خفق النعال اذا خالف من المؤمنين ايضا في قضيه قضيه الخلق قضيه سماع الاموات بكلام يسلمهم. وقال: وكذلك معاويه نقل عنه في امر المعراج انه قال: انما كان بروحي. والناس على خلاف معاويه رضي الله عنه، ومثل هذا كبير. اما الاختلاف في الاحكام فاكثر من ان ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في يوم بني قريظة، أتى بالحديث حديث بني قريظة، قال: وهذا وإن كانت الأحكام يعني فقهيات فما لم يكن من الأصول المهمة يعني في العقائد فهو ملحق بالأحكام. وقد قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أتينا به قبل قليل: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قال: وصح عنه انه قال: لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه. نعم، تكلم عن هذه القضايا قال: نعم صح انه هجر كعب بن مالك. ثم قال عليه رحمه الله: ان من دعا الى بدعه او ظهر بجزء يهجر، اما من استقر ببدعته ولم يدعو اليها وهو غير مكفره قال: فلا يهجر. وقال: ان اصحاب الصحيحين روى عن كثير من رمي ببدعه لكنه لا يدعو اليها. نعم قال: واما ما اظهر لنا خيرا فاننا نقبل على نيه ونكل سريرته الى الله تعالى، فان غايه ما يكون بمنزله المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل على نيتهم ويكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الامام احمد واكثر من قبله وبعدهم من ائمه كمال وغيره لا يقبل روايه الداعي الى بدعه ولا يجامل سنه بخلاف الساكت. وقد اخرج اصحاب الصحيح عن جماعات من رمي ببدعه من الساكتين. والذي اوجب هذا الكلام ان وفدكم حدثونا باشياء من الفرقه والاختلاف بينكم، حتى ذكروا ان الامر آل الى قريب المقاتله مثل زماننا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله هو المسؤول أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبهم ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور. وذكروا أن سبب ذلك اختلاف في مسألة رؤية الكفار ربهم وفيها أقلية. وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. أما نقل الآخر لشيخ الإسلام هنا لا أريد أن أطيل به عليكم، لكنه نقل يفاجئ الإنسان به ويتعجب. الشيخ الإسلام رحمة الله يقول أن بعض من صدرت منهم ألفاظ كفرية لا يشك في كفرها لا نرديه بالكفر، لأنهم قد يقولون ورد عليهم وارد أن الكفرية أجهلها وأجهل عقولها حتى قالوا ما قالوا والقلم مرفوع عنه، فقولهم كفر ولا نسبوا الكفر إليهم هم. يعني قال أقرأ عليكم أصحاب هذا الكلام بشكل سريع. نعم طبعا هو يتحدث هنا عن أنفة الأمة وحدتها مع بيان الحق ورب المنكر، فيقول عليه رحمة الله: نعم قال: وهذا يبين لك أن مولاي كلهم مؤمنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، وإن كانوا متفاضلين في الإيمان إلا من ساق الرسول من بعد ما تبين له الهدى والسرع على سبيل المؤمنين. ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة، فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكرا وعبادة كان الإيمان عنده أقوى وأرشق من حيث المحبة والعبادة لله، وإن كان لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له. يعني قد يكون إيمانه أقوى وغيره أعلم بأسماء والصفات منه. ثم قال: فصاحب المحبة والذكر والتألف يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا يحصل لمن ليس مثله. وكذلك الإيمان بالرسول قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة الله. وكذلك الأشخاص المشهورون قد يكون الرجل أعلم بما رأى والآخر أكثر محبة الله. نعم. قال الى ان قال وكثير من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الاصوات المثاليه ويثنى فيما شهد يظن انه راى الله بعينه، لانه لما استولى على قلبه سلطان الشهود هذا الكلام لو لم ينقل من الفتاوى والاسماء والصفات لظننا انه لبعض غلاة الصوفية، لانه لما استولى على قلبه سلطان الشهود ولم يبقى له عقل يميز به فقد عقل خلاص، والمشاهد من الامور هو القلب، لكن تارة ساعدها بالحس الظاهر وتارة بنفسه فلا يبقى ايضا يميز بين الشهودين، فان غاب عن الفرق بين الشهودين راى ظن انه راه بعينه، وان غاب عن الفرق بين الشاهد والمشهود ظن انه هو. كما خطي احد اليهود الاسطاني انه قال ليس في الجنه الا الله، وكما قال الاخر قلت بك عني فظننت انك عني، هذا كلام كفر. لكن اسمه ماذا يقول؟ يقول وكان المحبوب قد القى نفسه بالماء فالقى المحب بنفسه وقلبه، قال وهذا كله من قوه شهود القلب وضعف العقل بمنزله ما يراه الناس، فانه لغيبه عقله بالنوم يظن ان ما يراه هو القوه وما يسمعه بأذنه الظاهرة وما يتكلم بلسانه بالحس الظاهر وعينه مغمضة ولسانه ساكت، وقد يقرأ تصوره الخيالي في النوم حتى يستقل بالحس الظاهر فيبقى النائم ويقرأ بلسانه ولا يتكلم بلسانه شرعا لخيالي، ومع هذا فعقل القائد لا يشعر بذلك كما يحدث ذلك الاستشعار المذموم. ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن الناس والمسلوق والمغمى عليه ولم يختلف ففي إنزال أحد، وهذا يظن أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحق بذلك، ثم من يستقم عليه حجة بما جاءت فيه الأخبار لم يكفر بجحد ما جاءت فيه الأخبار. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة أهل القبلة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته إلا من كان منافقا يبذل الإيمان بلسانه ويكتم الكفر بالرسول فهذا ليس بمؤمن، وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويدخل في جميع بعد هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم. ولو كان لا يدخل الجنة إلا من عرف الله كما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة البتة، فإنهم لا يستطيعون هذه المعرفة بل يدخلونها وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم. فإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر من ذلك حديث عنه الأول لم يحمل ما لا يطيق، وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة، فهذا أصل عظيم في تعليم الناس. يعني كثير من الناس يلقى على عوام الناس من الشبهات في دقائق الفرق والاختلافات والعقائد ما لا تحتمله عقولهم ممن هو لخاص طلبة العلم، يقول نعم وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فتنة، فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها كالقرآن والحديث المشهور، وهم مختلفون في معنى ذلك والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، ورحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، وجعلنا ممن يسلكون طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.